أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام والحديث في أدلة البراءة الشرعية، وقد وصل بنا الكلام إلى آخر آيات البراءة، وهي قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية القرآنية المباركة من سورة التوبة استدل بها على البراءة بالبيان التالي، حيث قالوا: الإضلال إما أن يؤخذ بمعنى عدم تسجيل هؤلاء القوم في الضالين، أو يكون بمعنى الخذلان والإعراض عنهم بحيث يصلون إلى الضلال. فالإضلال إما بمعنى التسجيل، تسجيلهم ضالين، تسميتهم ضالين، وإما بمعنى الإعراض عنهم، تركهم حتى يضلوا. كيفما كان، هذا الإضلال قد ربط وأنيط وعلق في الآية الكريمة على ماذا؟ على البيان. وظاهر هذا ومعنى هذا أن الإضلال، وهو عقوبة من العقوبات، قد أنيط بعدم البيان، أو قد أنيط بالبيان. فهذا معناه نفس لسان البراءة، أنه العقاب منوط بالبيان، فحيث لا بيان لا عقاب. هكذا استدل بالآية الكريمة. أما ماذا يعبر عنه السيد شهيد هون بقوله: وتقريب الاستدلال، كما تقدم في الحلقة السابقة. أما فيما يرتبط بالإجابة عن هذا الاستدلال والإشكال عليه والإيراد، فذكر السيد الشهيد البيان التالي. قال: الآية تقول حتى يبين لهم ما يتقون. هذا الشيء المبين، ما هو المراد منه؟ يعني ما هو الذي يبين بحيث لو بين صار هناك مجال للعقاب؟ يقول السيد الشهيد: هذا ما يتقى منه، يعني على بياننا نحن ما يقتضي العقوبة، إما أن يكون هو ما يتقي العقوبة بنفسه وبعنوانه وبذاته، وكما تعلمون الذي يقتضي العقوبة بنفسه وبعنوانه وبذاته إنما هو الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي بذاته وبنفسه يقتضي العقوبة. وإما أن يكون هذا الذي يتقون منه الذي يبين بحيث يصير محلا للعقوبة، هو الأعم مما يتقى بعنوانه وهو الحكم الواقعي، أو ما يتقى لأجل أنه حفاظ على ما يتقى بعنوانه وهو الحكم الظاهري. كأنه كما تعلمون الأحكام الواقعية نستحق عليها العقوبة بذاتها، لأن لها ملاكات، وإذا انتهكناها، إذا خالفنا الحكم الواقعي، نكون قد فوتنا ملاكات المولى المباشرية. أما الأحكام الظاهرية فلا، باعتبار أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها هي الحفاظ على الأهم من الأحكام الواقعية في حال في صورة التزاحم الحفظي، فهي بنفسها بما هي، هي ليس لها عقوبة، ليس عليها عقوبة، عقوبتها لأجل عنوان ثانوي، كمثلا كعنوان المخالفة الاحتمالية. فإذا في هذه الآية ما يبينه حتى يبين لهم ما يتقون، هذا الذي يبينه الله ويكون سببا للتقوى يدور أمره، بين أن يكون خصوص الحكم الواقعي أو أن يكون الأعم من الواقع والظاهر. فنقول إذا كان المراد هو خصوص الحكم الواقعي فيرد على الاستدلال أن البراءة التي تدل عليها هذه الآية هي أي براءة؟ هي البراءة بهذا المعنى: ما لم يبين الواقع فأنت بريء. وليس نحن هذا محل كلامنا، ما لم يبين الواقع فأنت لا عقاب عليك. وإن كان المراد بما يتقى هو الأعم مما يتقى لأجل نفسه أو يتقى لأجل عنوان، فحينئذ نقول دليل وجوب الاحتياط يكون واردا على البراءة. لاحظ لماذا؟ لأن دليل وجوب الاحتياط هو مما يتقى وحكم ظاهري بالأخير، دليل وجوب الاحتياط حكم ظاهر، فهو مما يتقى بعنوان ثانوي ظاهري يعبر عنه سيد شهاب بالبعث. فإذا كان وجوب الاحتياط مما يتقى بعنوان ظاهري فحينئذ يكون دليل وجوب الاحتياط لا أنه حاكم على دليل البراءة هذا، وإنما يكون واردا عليه. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بسبب التعبد الشرعي، يعني بسبب أن المولى جعل دليل الاحتياط فإنه ينفي موضوع دليل البراءة حقيقة. فإن موضوع دليل البراءة حقيقة ما هو حسب هذه الآية؟ موضوع دليل البراءة حقيقة عدم ورود ما يتقى ظاهرا، عدم ورود ما يتقى ولو ظاهرا بالدقة، يعني عدم ورود الأعم من الحكم الواقعي الذي يتقى أو الحكم الظاهر الذي يتقى. نأتي إلى دليل الاحتياط. دليل الاحتياط عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكم ظاهري يتقى، فيكون مجيء دليل الاحتياط نافيا لموضوع دليل البراءة حينئذ حقيقة، فيكون على وزان ماذا؟ فيكون على وزان أنه عندما نقول لا تعمل إلا بالعلم، ثم نأتي ونقول خبر الثقة علم، فإن دليل حجية خبر الثقة يكون واردا على دليل لا تعمل إلا بالعلم. أو عندما كنا نقول أنه يقبح العقاب بلا بيان، تذكرون أوائل الحلقة الثالثة، وكنا نأتي في المقابل ونقول أن دليل الأمارة يقول بأن الأمارة بيان، فما هو المؤدى وما هي النتيجة حينئذ؟ فالمؤدى والنتيجة حينئذ أن دليل حجية الأمارة، دليل حجية خبر الثقة، يكون واردا على ماذا؟ على دليل البراءة، لأنه بيان، تلك موضوعها قبح العقاب بلا بيان، وهذه تقول أنا بيان. بالنتيجة خلاصة الفكرة، ترتيب الفكرة مرة ثانية، الإشكال على الاستدلال بالآية الأخيرة على الشكل التالي: أن هذه الآية تتضمن بيانا لنفي العقوبة في صورة، يعني الآية تقول الله ينفي العقوبة في صورة لا يبين فيها ما يتقيه المؤمن أو ما يتقيه العبد. فنقول هذا الذي يتقيه العبد إما أن يراد به خصوص الحكم الواقعي فهذا ليس هو محل كلامنا، وإما أن يراد به هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهر، فهذا يكون موردا بدليل الاحتياط ولا يفيدنا في باب البراءة هاهنا. فعلا هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الآية. هناك شيء نؤجله إلى وقت التطبيق الآن. قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة وشرحناه أثناء البيان. وما يتقى، إن أريد به ما يتقى بعنوانه، يعني بذاته بنفسه بما هو هو، انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، لأن ما يقتضي العقوبة وما يتقى بنفسه هو الحكم الواقعي، يعني تكون المسألة مربوطة بالمخالفة الواقعية. فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. نحن مولانا نحن أين والواقع أين؟ يعني حينئذ هذه ليست هي محل كلامنا. وإن أريد به ما يتقى، يعني إن أريد بما يتقى في الآية ما يتقى ولو بعنوان ثانوي، قول ولو بعنوان ثانوي شو بنفهم منه؟ نفهم منه أنه ما يتقى الأعم من أن يكون يتقى بنفسه أو يتقى لأجل عنوان ثانوي ظاهري، يعني الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. ليش يكون وارد؟ لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى. بأي معنى؟ لأن ما يتقى ما هو؟ هو الأعم من الحكم الواقعي والظاهري. ودليل وجوب الاحتياط ما هو مفاده؟ مفاد دليل وجوب الاحتياط حكم ظاهري حينئذ، فيكون محقق نافيا لموضوع هذه البراءة، لأن البراءة تقول أنت بريء ما لم يبين ما يتقى، ودليل الاحتياط يقول لك أنا بيان لما يتقى ظاهرا، فأنا أكون نافيا لموضوع دليل البراءة حقيقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآية. طبعا هناك احتمال خطر على ذهني فيما يرتبط بهذه الآية، وجدته في كلام السيد الهاشمي أيضا، أنه يحتمل أن تكون هذه الآية بعيدة ولا ربط لها بمحل كلامه، بل يكون معناها أن الله تعالى لا يترك أمة قد أرسل إليها نبيا من دون تشريعات، وإنما يشرع لها التشريعات والأحكام. ليش هذا الاحتمال يكون؟ لأن الآية تقول ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هؤلاء هداهم الله، كيف هداهم؟ بإرسال نبي إليهم. طيب بعد إرسال نبي إليهم كيف يكون إضلالهم؟ عرفا قد يقال إضلالهم بأن يكون هذا النبي من دون تشريعات، فهذا كأنه تخل من الله سبحانه وتعالى عنهم، أرسل لهم نبي وقال له أقعد بينهم لتراهم فيما بعد كيف يعذبون وكيف سينتهكون الحرمات وما شابه. بناء على هذا الاحتمال تكون الآية أجنبية تماما عن المدعى وعن محل الكلام. وعلى هذا فبعد هذه الجولة على الآيات التي استدل بها على البراءة، لم يتم الاستدلال على البراءة الشرعية إلا بالآية الأولى، وهي قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الآن بعد أن انتهينا من الاستدلال على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم، ننتقل إلى حيث محل الكلام الرئيسي، وهو الاستدلال على البراءة الشرعية من السنة. وها هنا نذكر بنقاط ثلاثة: أنه البراءة التي نريدها هي البراءة التي تكون بمعنى لا عقاب عند عدم الوصول، مع عدم وصول البيان لا عقاب، وأن تكون هذه البراءة صالحة لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط. فأي دليل يستدل به على البراءة لابد أن يكون حاويا لهذه هذين الأمرين. النقطة الثانية التي نستذكرها أن ألسنة الروايات التي يستدل بها على البراءة لابد طبعا في هذه الروايات من البحث السندي والبحث الدلالي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا وفي الحلقة الثانية لم يتعرض للبحث السندي فيما يرتبط بهذه الروايات. النقطة الثالثة فيما يرتبط أيضا بالروايات أن الروايات التي يستدل بها على البراءة لابد أن تفيدنا مطلبا زائدا على قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية. لما؟ لأن مفاد البراءة العقلية يمكن أن يكون محكوما كما بينا في درس الأمس، يمكن أن يكون محكوما من قبل أدلة وجوب الاحتياط حينئذ. نبدأ فعلا بالرواية الأولى وهي ما روي عن الصادق عليه السلام: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. تقريب الاستدلال بهذه الرواية، التقريب المبدئي الأولي، ولا إذا الواحد ما الرواية إذا الاستدلال بالرواية غير تام لا يصح أن نقرب بها الاستدلال. التقريب المبدئي للاستدلال بهذا الخبر أن نقول هكذا: مطلق يعني مباح، يعني حلال، يعني يجوز فعله، يعني أنت في سعة من جهته. معنى الرواية على هذا: كل شيء محكوم بالسعة والإطلاق والبراءة والحل والإباحة ما لم يرد فيه النهي. يعني إذا أتينا إلى أي شيء من الأشياء، أكل لحم وحيد القرن، الأمس مثلنا على الزرافة هو مثال فقهي صحيح، اليوم نمثل على وحيد القرن هو أيضا مثال فقهي صحيح. إذا مثلنا على وحيد القرن نقول أكل لحم وحيد القرن مطلق حتى يرد فيه نهي. ما لم يرد في وحيد القرن نهي فيجوز لك أكله. هذا هو البيان المبدئي للاستدلال بهذه الرواية حينئذ. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: حتى نستوعب البحث في هذه الرواية ويتم الاستدلال بهذا الخبر لابد من تتميم نقطتين ومرحلتين في طول بعضهما البعض. النقطة الأولى أن الرواية تضمنت حتى يرد فيه نهي. يرد الورود هذا هل هو بمعنى الصدور أم أنه بمعنى الوصول؟ حتى هذه الرواية تكون من أدلة البراءة الشرعية لابد من أن نثبت من ناحية الظهور والقرائن الاستظهارية أن المراد من حتى يرد يعني حتى يصل فيه نهي. أما لو كان المراد من الورود الصدور فيكون معنى الرواية كل شيء مطلق وأنت بريء حتى يصدر نهي، فهذه الرواية حينئذ لا تفيدنا. هذه النقطة الأولى. وهنا لابد من الالتفات إلى أن مجرد الإجمال وترديد المراد من الورود، يعني أن لا يمكننا إذا لم يمكننا أن نحدد المراد من الورود وأنه الصدور أو الوصول، هذه لوحده يكفي لرفع اليد عن الاستدلال بهذه الرواية، لأنه حينئذ هذه الرواية لا تصلح للاستدلال. فإذا الاستدلال بالرواية يتوقف على أن يكون المراد بالورود الوصول. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تكون البراءة المستفادة من هذه الرواية صالحة لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط وغير محكومة من قبلها. بيان الفكرة الثانية ما هو؟ نقول هكذا: إذا أتينا إلى الرواية تقول حتى يرد فيه نهي، ما المراد من النهي الوارد؟ هل هو خصوص النهي الواقعي، أو هو ما يشمل النهي الواقعي والظاهري؟ إذا كان المراد من النهي خصوص النهي الواقعي، فيكون معنى الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي واقعي. حينئذ إذا وردت أدلة وجوب الاحتياط، فحينئذ أدلة وجوب الاحتياط ليست بنهي واقعي فلا تفيدنا، فتصلح حينئذ هذه الرواية لمعارضة أدلة وجوب الاحتياط، هي تكون نافية. وأما إذا كان المراد من النهي حتى يرد فيه نهي هو النهي الأعم من النهي الواقعي والنهي الظاهري، فحينئذ مجيء وجوب الاحتياط وأدلة وجوب الاحتياط حينئذ تكون واردة، وبالتالي أدلة وجوب الاحتياط على هذه الحالة تكون مقدمة، فهذه البراءة لا تصلح. لماذا؟ للتقدم على أدلة وجوب الاحتياط. فإذا حتى يتم الاستدلال بالرواية لابد من تمامية هاتين النقطتين. نطبق هذا المقدار أيضا، واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما: الأولى أن الورود هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود الذي هو لا عقوبة عند عدم الوصول، أو الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور بيان من الشارع البيان من الشارع مع عدم وصوله، وهذا حينئذ هذه لا تفيدنا بأي حال بناء على احتمال الثاني. الثانية أن النهي الذي جعل غاية هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط؟ إذا كان يشمل النهي الظاهري فعلى الأول، أو لا عفوا، فعلى الأول يعني بناء على أن النهي الموجود في الرواية يشمل النهي الظاهري المبين بأدلة وجوب الاحتياط، تكون البراءة المستفادة من الرواية ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. لأن دليل وجوب الاحتياط ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا نهي، مش هي تقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يقول لك أنا دليل وجوب الاحتياط أنا أبين نهيا، نعم هذا نهي ظاهري، وموضوع دليل البراءة عدم ورود النهي أعم من النهي الواقعي والظاهر. وعلى الثاني يعني وبناء على أن النهي الظاهري بناء على أن النهي الذي جعل غاية لا يشمل النهي الظاهري وإنما يختص بالنهي الواقعي، فحينئذ تكون البراءة المستفادة من هذه الرواية بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. هي تقول لأدلة وجوب الاحتياط أصلا لا يجب الاحتياط في هذه الحالة ابتداء. فعلا هاتان هما نقطتا البحث على مستوى الهيكل. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ بالبحث في هاتين النقطتين تباعا، والمهم في البحث هو النقطة الأولى، خاصة عندما سنرى أنه بعد عدم تمامية النقطة الأولى يعبر السيد الشهيد أنه لا أثر للحديث عن النقطة الثانية، وهذا يؤكد ما ذكرناه أنه مش أنهما نقطتان في عرض بعضهما، وإنما نقطتان مترتبتان على بعضهما البعض، فحسم النتيجة في النقطة الأولى ينفي النتيجة فيما يرتبط بالنقطة الثانية. فعلا نبدأ بالنقطة الأولى ولكن نذكر البيان الثاني. الآن نبين فيما يرتبط بالنقطة الأولى، لقائل أن يقول أنه إذا قرأت هذه الرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، يمكن أن أفهم حتى يرد فيه نهي بمعنى حتى يصل فيه نهي، ويمكن أن أفهمها بمعنى حتى يصدر فيه نهي، ولا أجد فارقا بين هذين، فكل من هذين صحيح من ناحية الظهور العرفي. فإذا كان كل واحد من الاحتمالين صحيح من ناحية الظهور العرفي، المراد من صحيح أنه يعني محتمل عرفا، كل منهما محتمل عرفا، ولا يوجد واحد منهما أظهر من الآخر بحيث يقدم عليه في حال التردد، فحينئذ لقائل أن يقول مباشرة أنه الرواية مجملة إذا كان الاستدلال بها متوقفا على أن يكون حتى يرد بمعنى حتى يصل، ونحن لا ندري أن حتى يرد بمعنى حتى يصل أم بمعنى حتى يصدر، فحينئذ بكل بساطة لقائل أن يقول الرواية مجملة فلا يصح الاستدلال. في مقابل هذا هناك وجهان يذكران لمحاولة تعيين المراد من هذه الرواية، وأن المراد من الورود الوصول دون الصدور، وبذلك يصح الاستدلال بهذه الرواية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر وجهين، الوجه الأول ما ذكره السيد الخوئي، والوجه الثاني ما هو موجود في كلمات جمع منهم صاحب الكفاح. نحن نذكر الوجه الثاني لاختصاره ونترك الوجه الأول ليوم الاثنين إن شاء الله، لأنه أكثر تفصيلا وفيه بعض النكات تحتاج إلى بيان حضوري. الوجه الثاني محاولة تعيين أن المراد بالورود هو الوصول من ناحية التتبع اللغوي والعرفي، بأن يقال إذا أتينا إلى مفردة الورود وإلى مفردة الصدور وإلى مفردة الوصول وقارنا بين هذه الثلاثة، فإننا نجد أن مفردة الورود يتصور فيها مورود عليه دائما، يعني يتصور فيها جهة المنتقى، ومفردة الصدور يتصور فيها دائما بل قوامها وجود صادر عنه، يعني جهة المبدأ. بعبارة ثانية، مفردة الورود نرى بأنها من الناحية اللغوية والعرفية دائما تستبطن حيثية وفود، حيثية وصول، حيثية منتهى. فلما ورد ماء مدين، لا تستطيع أن تقول فلما ورد ولا من دون أن تبين المورود عليه ما هو، يعني محل الورود أين هو. كما أنه في الصدور لا يصح عرفا أن تطلق لفظة الصدور من دون أن تبين ماذا الصادر عنه، فتقول صدر بيقول لك من أين صدر كتاب كذا، بيقول لك من أين صدر كتاب كذا. فإذا من الناحية اللغوية والعرفية يمكن أن نقول أن حيثية الورود لا تتلاءم مع الحيثية الموجودة في الصدور، الحيثية الموجودة في الورود دائما هي حيثية تصور مورود إليه، حيثية وصول، بينما الحيثية المتضمنة في الصدور هي حيثية تستبطن صادرا عنه. فنحن على أي أساس حينئذ نحمل الورود على الصدور؟ بينما إذا أتينا إلى المفردة الثالثة وهي الوصول، فنرى بأن هناك تلاؤم ما بين بين تعبيري الورود والوصول. فالوصول يستبطن دائما واصل إليه منتهى، والورود يستبطن دائما منتهى وواصل إليه، فهما متلائمان فيما بينهما. هذه الملائمة فيما بينهما يمكن أن تجعل قرينة على أن المراد في هذا الخبر بقوله عليه السلام حتى يرد فيهما، يعني حتى يصل فيهما. وبعبارة مختصرة، لفظة ورود تتضمن تستبطن حيثيتان لا تتلاءم مع الصدور، وإنما تتلاءم مع الوصول، وهي حيثية المنتهى وهي حيثية الواصل إليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام غير تام، يعني هذا من حيث المبدأ تفكير وتحليل لطيف وصحيح، إلا أنه غير تام. لما؟ لأنه يمكن أن نقول أن المراد بالورود الصدور ولا يلزم أي مشكلة عرفية. كيف؟ نقول المراد بالورود الصدور مع ملاحظة أن حيثية الوفود وحيثية الوصول موجودة. لا، إذا قلنا كلما صدر نهي عن أكل لحم فهو حرام، أو قلنا كل شيء، يعني كل لحم حلال حتى يصدر في اللحم نهي، فيكون المورود عليه من هو؟ نفس المتعلق. هي بالنتيجة البراءة تحتاج إلى متعلق، والاحتياط يحتاج إلى متعلق، الحرمة تحتاج إلى متعلق، فيكون المراد من هذه الرواية هكذا: كل شيء مطلق، كل شيء حلال حتى يرد، بمعنى يصدر. طب بتقول لي وحيثية الوصول ماذا تصنع بها؟ أقول لك أنا أحتفظ بحيثية الوصول. بأي معنى أحتفظ بها؟ يقول أنا أحتفظ بحيثية الوصول باعتبار أن كل شيء وارد هو وارد ضمن متعلق معين، وهذا المتعلق المعين هو محل الورود، وهو الحافظ لحيثية الورود حينئذ. فهذا الوجه لم يتم. نطبق هذا المقدار من العبارة. قال رحمه الله: أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين. نحن قرأنا الوجه الثاني، الوجه الأول غدا يوم الاثنين. الثاني أن الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، ولهذا فإذا الورود يستبطن دائما حيثية الوصول، فلا لا يتصور بدون مورود عليه. فإذا فسرنا الورود بالوصول فإن الوصول دائما فيه مورود عليه، دائما فيه واصل إليه، هو نفس الحيثية موجودة. ولكن لو فسرناه بالصدور فإننا لا نركز على المورود عليه، لا يوجد مورود عليه، فحينئذ النتيجة غير، لا تكون هناك ملائمة بين التعبير الوارد في الرواية وبين التعبير الذي وبين المعنى الذي نريد أن نحمل الرواية عليه. يقول السيد شهيد: ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا، إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية وهي حيثية الوصول ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه. ما معنى هذه العبارة؟ يعني يكفي أن نقول أن المراد من الورود الصدور، وأقول حيثية الوفود والوصول متضمنة حتى في الصدور. لما؟ لأن الصدور دائما يحتاج إلى متعلق، فتكون حيثية الوفود والوصول متضمنة ومحفوظة بوجود المتعلق. هذا تمام الكلام فعلا. بقية الكلام نبينها، الوجه الأول نبينه يوم الاثنين، ونبدأ بمقدمة حول حديث الرفع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.